أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الوقف والابتداء، وهو من المطالب المهمة في أصول التلاوة وقواعد التجويد. ولا بد أن نبين مقدمة، وهي أن آيات القرآن الكريم تختلف من حيث الطول والقصر، فبعض الآيات تصل إلى صفحة كاملة، والأخرى تقتصر بكلمة بل بحرفين اثنين، كآية الدين في سورة البقرة هي صفحة كاملة أو كلمة واحدة، كقوله تعالى مدهامتان. والإنسان كائن يتنفس هوائيا في الحالة الطبيعية، وكما نعلم فإن الصوت ليس له جهاز مستقل خاص به، بل هو مشترك مع الجهاز التنفسي والهضمي أيضا. فجهاز النطق عندنا إنما هو ثانيا وبالعرض ننتفع بهذه الآلات لأجل النطق، وإلا له وظائف يؤديها كالجهاز الهضمي كما قلنا والتنفسي. لذلك فإن عملية الوقف ما هي إلا نتيجة طبيعية، وسببها هو طلب الجهاز التنفسي التزود بالهواء، والهواء هو مادة الصوت. فمن الطبيعي أن تتناسب نسبة الهواء في مرحلة الشهيق حسب طول الجملة المراد تأديتها، ولكن على قارئ القرآن أو على القارئ أن يتخير الجمل التامة التي لو وقف عليها كان المعنى واضحا. ولكل ذلك سنبين ونشرح هذا الدرس. فتعريف الوقف في اللغة هو الحبس، أما في الاصطلاح فهو عبارة عن قطع الصوت زمنا يسيرا مع التنفس بنية استئناف القراءة. وأقسامه يمكن تقسيمه إلى 3 أقسام، هي الوقف باعتبار حال الواقف، والوقف باعتبار محل الوقف، والوقف باعتبار كيفية الوقف. وسنقتصر على بيان القسم الأول والثاني فقط. أولا، الوقف باعتبار حال الواقف، وهذا القسم من الوقف ناظر إلى حال الشخص الذي يقرأ ثم يقف. وينقسم هذا القسم على 4 أنواع، أولها الوقف الاختياري، إذا قصد القارئ باختياره الوقف من غير عرض خارجي يكون هذا وقفا اختياريا. أما النوع الثاني فهو الوقف الاضطراري، إذا اضطر القارئ للوقف بسبب ضيق نفس مثلا أو غير ذلك كالعطاس أو البكاء أو النسيان يسمى ذلك بالوقف الاضطراري. النوع الثالث الوقف الاختباري، عند سؤال ممتحن أو تعليم متعلم، كأن أريد أن أعلم هذا الطالب أن هذا الحكم هو بهذه الطريقة يؤدى، فلا بد أن يقف عند هذه، فهذا الوقوف هو وقوف اضطراري. أو أسأله أن يقرأ من الكلمة القرآنية في الآية الفلانية إلى الكلمة القرآنية في الآية الأخرى وأن يقف عند هذه الكلمة، فهذا يسمى بالوقف الاختباري. النوع الرابع والأخير وهو الوقف الانتظاري، وهو الوقف عند كلمة فيها عدة أوجه للقراءة ثم عطف الأوجه الأخرى عليها. ثانيا، الوقف باعتبار محل الوقف، وهذا القسم يكون تابعا للوقف الاختياري ويكون تبعا لموضع الوقف بالنسبة للكلمة الموقوف عليها، وله أهمية عظمى في تلاوة كتاب الله المجيد. ومما يستدل عليه برواية تنسب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن لم نجد هذه الرواية في كتبنا المعتبرة ولا في كتب العامة أيضا. هذه الرواية يرسلها ابن الجزري عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويقول عندما سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا في سورة المزمل، فقال أي أمير المؤمنين عليه السلام: هو تجويد الحرف ومعرفة الوقوف، أو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وعلى كل حال، يمكن تقسيم الوقف باعتبار محل الوقف إلى أربعة أقسام، هي: الوقف التام، وهو الوقف الذي لا يتعلق ما بعده بما قبله لا لفظا ولا معنى. لفظا أي إعرابا، فتكون المعادلة عن النحو الآتي: الوقف التام يساوي ما قبل منقطع وغير متعلق لا لفظا ولا معنى عما بعده. ويكون الوقف التام في أواخر السور، أو عند انتهاء القصص، أو عند انتقال الآيات من موضوع لآخر. ففي سورة هود من الآية 77 إلى الآية 84 قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هنا يتم المعنى، إذ أن المقطع الأول من الآيات تتحدث عن قصة نبي الله لوط سلام الله عليه، ثم تبدأ: وإلى مدين أخاهم شعيبة، فتنتقل بعد ذلك إلى قصة النبي شعيب سلام الله عليه في الآية الأخيرة. فالمعنى إذن ما بعد الوقف هو قصة نبي الله شعيب عليه السلام، ولم يتعلق بما قبله وهي قصة النبي لوط عليه السلام. فلم يتعلق الجزآن في اللفظ أي في الإعراب ولا في المعنى، ولكن في المعنى قد يلاحظ أيضا، يلاحظ فيه، لابد فيه من تأمل. الثاني، الوقف الكافي، ويكون الوقف الذي تعلق ما قبله بما بعده معنى لا لفظا، فتكون المعادلة على النحو الآتي: الوقف الكافي يساوي ما قبل غير متعلق بما بعد لفظا، ولكن في المعنى متعلق، يعني ما بعد متعلق بما قبل معنى دون اللفظ، وهذا هو الوقف الكافي. ويكون هذا الوقف عندما يكون ما بعد الموقوف عليه نفس موضوع الذي تحدث فيه ما قبل الوقف، ولكنه مصاغ بجمل جديدة لا علاقة بما قبلها، يعني لا علاقة ما قبلها بما بعدها في الإعراب. ومثال الوقف الكافي في قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هنا في اللفظ انتهى الإعراب، لا علاقة بما قرأنا بما سيأتي من بعد في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، ولكن المعنى فيه ارتباط لأنه وصف للمتقين، فما زال الوصف مسترسلا. يبدو واضحا أن كلمة أولئك تتحدث عن الآية التي قبلها قبل الوقف، ففيها اشتراك في المعنى، ولكن الجملة الثانية جملة جديدة مستأنفة لها إعرابها المنفصل عن الجملة الأولى. الثالث الوقف الحسن، وهو الوقف الذي تعلق ما قبله بما بعده لفظا ومعنى، فالوقف الحسن معادلته يساوي ما قبل متعلق لفظا ومعنى بما بعد، أو ما بعد متعلق لفظا ومعنى بما قبل. وينقسم الوقف الحسن باعتبار جواز الابتداء بما بعده إلى نوعين، وقلنا هذا الجواز هو جواز صناعتي لا تكليفي، فهو جائز هذا القسم النوع الأول، وهو مثل الحسن غير الجائز في تعلق المعنى واللفظ، إلا أن هذا الوقف يكون في نهاية آية القرآن الكريم، فيبتدئ القارئ بما بعد هذا الوقف بالآية التي تأتي بعد الآية الموقوف عليها. عند الانتهاء الآية نقف ثم نشرع ببداية قراءتنا لابتداء بالآية التي بعدها. النوع الثاني غير جائز، وهو الوقف الذي لا يكون تاما أو كافيا أو ليس برأس آية، وعليه فإن على القارئ بعد وقوفه أن يرجع قبل الكلمة الموقوف عليها بحيث تكون الجملة كاملة المعنى، فيرجع مثلا إلى الفعل ليتم المعنى، خلال أن لكل فعل فاعل حتى تكون جملة فعلية، أو للمبتدأ إن تعلق بها، وإن يكون مثلا وقف على المعطوف دون العاطف فيرجع أيضا كذلك، على الصفة دون الموصوف، وهكذا يرجع على الموصوف ثم يسترسل ويتم القراءة. ومثال الوقف الحسن غير الجائز، أي غير الجائز الابتداء بما بعده، في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم، فإن وقف على هذه الكلمة اتبعوا المرسلين، فمكان هذا يا قوم الوقف هو مكان الوقف غير الجائز، بمعنى أنه عندما تقف على يا قوم فعليك أن لا تبتدئ بما بعدها حال الابتداء بعد الوقف، فيمكن أن تبدأ بقوله تعالى قال يا قوم وتكمل الآية على النحو الآتي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم. إن وقفتها هنا لابد أن تبتدئ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ترجع بالابتداء إلى فعل قال وتكمل الآية. أو أنه يباشر بعد ذلك قراءة الآية التي بعدها دون الرجوع، فيقول مثلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يستمر بالقراءة بالآية التي بعدها. النوع الرابع وهو الأخير، وهو الوقف القبيح، وهو الوقف الذي لا يفهم منه المعنى المراد، أو قد يكون وقفا يفسد المعنى الذي ترمي إليه الآية، أو أنه يؤدي إلى ما لا يليق. ونضيفها هنا لكي لا يقوم به القارئ، فمثاله الذي لا يفهم منه المعنى المراد: ألا يظن أولئك أنهم، وتقف ثم تبدأ: مبعوثون. فالوقف هنا دال على الوقف القبيح، فلم يفهم عند الوقف على كلمة أنهم أي شيء مراد من الآية الكريمة. وبشكل عام فإن الوقف على اسم ظن، على اسم ظن وأخواته دون خبرها، والوقف على المبتدأ دون خبره، والحال دون صاحبه، والفعل دون فاعله، وغير ذلك مما يفسد تركيب الجملة، وهو من الوقف القبيح، فالمعنى لا يتم. ومثال الوقف الذي يفسد المعنى قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، وتقف هنا، فهذا وقف قبيح لأنه يفسد المعنى. فهذا الوقف يشير إلى أن الموتى يستجيبون، والآية تقصد أن الموتى يبعثهم الله، لا أن الموتى يسمعون. فأوهم هذا الوقف معنى فاسد، وإن كان الموضوع محل تأمل كما قلنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين.